الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الحكم الثاني من الأحكام التي يشتمل عليها الشرط الثالث من شرائط صحة المعاملات، أعني الاختيار. المتن الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة يشتمل على أحكام أربعة. الحكم الأول انتهينا منه، وهو ماذا؟ لا يصح عقد المكره. لماذا؟ لوجهين، لوجه واحد، لثلاثة وجوه كما ذكرنا، هذا مو مهم، انتهينا منه. بعد ذلك انتقلنا إلى الحكم الثاني الذي يشتمل عليه المتن، والحكم الثاني هو تحقيق حقيقة الإكراه، أن الإكراه ماذا يعتبر؟ العناصر المعتبرة في الإكراه ما هي؟ علني في المحاضرة السابقة نسبت إلى السيد الخوئي أنه ذكر أمرين يعتبر، سويهن ثلاثة، ثلاثة أمور اعتبرها قدس سره. بعبارة واحدة هي تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول وجود شخص يأمر ويحمل، هذا ذكرناه، يقول له بيع يلا. والثاني ماذا؟ أن نفترض الطرف الثاني يكره هذا البيع الذي حمله عليه، هذا هم ذكرناه. والشيء الثالث الذي ما ذكرناه من العبارة يمكن إخراجه، أن يكون الأمر متوجها إلى نفس ما يكرهه وليس إلى المقدمة، إلى نفس ما يكرهه. بع دارك، لا أن الأمر يتوجه يقول له أعطني ماذا 100 دينار ويتوقف على بيع الدار، لا. هذه ثلاثة أمور. من العبارة ماذا تخرج؟ بل خلنا نقرأ عبارة السيد الخوئي نشوف تخرج هذه الأمور. عبارته وهكذا كانت قدس سره. الثالث الاختيار، فلا يصح بيع المكره. هذا قلنا ماذا؟ الحكم الأول، انتهى ما لنا شغل. الحكم الثاني حقيقة الإكراه، وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له. هذا لحد الآن هو كافي. شوف ذن ثلاث أمور، وهو من يأمره، هذا واحد. الثاني بالبيع المكروه له، يعني أن يكون الشيء المأمور به مكروها له، هذا هم ذكرناه. والشيء الثالث يأمر بمن هو بنفس البيع المكروه مو بالمقدمة. إذن ثلاث هذه الشروط المقومة، ثلاث الأمور الثلاثة المعتبرة في الإكراه أشار إليها قدس سره في هذه العبارة. أما بعدين على نحو يخاف من ذني تتمات غير مهمة. هذا بالنسبة إلى السيد الخوئي. وأما الشيخ الأعظم فيمكن أن نستفيد من عبارته أكثر من ذلك، لعله سبعة قيود نستفيدها من عبارة في الإكراه، نستفيد اعتبارها في الإكراه. هي عبارة ماذا كانت الشيخ الأعظم؟ قرأناها هكذا كانت عبارته قدس سره. قال: ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا نقطة. فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في المكره عليه. خلي نقاط. ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به إلى آخر العبارة، قلنا مذكورة في رقم التسلسل 16 صفحة 311 إلى صفحة 312. الآن تعال خلاحظ من هالعبارة ماذا اعتبر الشيخ الأعظم؟ إنه بقوله هكذا قال: ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا، هذا اتركه ما لنا شغل به، حمل الغير على ما يكرهه. هاي العبارة فقط كم أمر اعتبره؟ ثلاثة. هي نفس هاي العبارة الذي مذكورة في كلام السيد الخوئي، حمل الغير، يعني أكو فرد واحد غير لازم عصاية يحمل عليما على ما يكرهه، هذا القيد الثاني، يكون أنا بيع الدار أكره همات، هو يحملني على بيع الدار وأنا أكره بيع داري. الأمر الثالث الذي من العبارة هذه هم نستفيده أنه يحملني على نفس ما، مو يقول لي 100 دينار جيب، لا بيع دارك الذي هو أكرهه. إذن هذه العبارة الواحدة حمل الغير على ما يكرهه نستفيد منها ثلاثة أمور تعتبر في الإكراه. فبعد ذلك تعال إلى عبارته ماذا قال: ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه. هذا القيد الأمر الرابع المعتبر في من في الإكراه، يعني الوعيد بالضرر، يعني الخوف من ضرره، من ضرر هذا. أما إذا عصاه هو ما أخاف منها، هذا لا، بوعيد منه، هذا حينئذ يعني خوف ضرره، هذا القيد الرابع. مظنون الترتب، هذا الخامس، وأظن على أنه هذا صدق يسويها ترى، وأما إذا لا مو قدها فهذا لا، أو ما يسويها هذا لا، فهذا مظنون الترتب قيد شنو؟ خامس. بعد الشيخ ايش قال؟ مضر بحال الفاعل، هذا قيد خامس، هذا سادس. هذا اذا ليس بمضر فرد شي يضربني فرد العصايس، انا جلدي هم هذا لابس فروه وما ياثر مثلا، فيكون مضر، هذا القيد السادس. والقيد السابع الاخير عدم امكان التفصي، أشار له في ذيل العبارة: ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي. وانتهى قدس سره أن التفصي بالتورية غير معتبر، إمكان التفصي بالتورية غير معتبر، أما بغير التورية بأن أشرط شرادة أو بعد ما يلحق بي أو سريع أنا وهو بطيء، هذا يعتبر العجز عن التفصي بغير التورية. إذن هذه قيود خمسة اعتبر يمكن أن نستفيدها من عبارة الشيخ الأعظم معتبرة في حقيقة الإكراه. والخلاصة، خل ألخص بالله كلامي، أطلت الحديث، السيد الخوئي يظهر منه ثلاث قيود في حقيقة الإكراه معتبرة، الشيخ الأعظم يظهر منه سبعة قيود معتبرة. والذي نريد أن نقوله إن إتعاب النفس بتحقيق هذا المطلب قد لا يكون مهما، يعني أنه معتبر في حقيقة الإكراه قيدان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، قضاء الوقت في ذلك قد لا يكون نافعا، إلا اللهم شخص يحب ديش قضية ثانية، يحب ماذا يحب؟ القضايا اللغوية، التحقيق في من؟ هي لغة يريد يعرف أن الإكراه متى يصدق، إيه تلك قضية ثانية، ما عندك شغل، احنا مو أهل اللغة، خليها لأهل اللغة هذه. أما نحن كفقه وفقهاء هذا البحث لا أرى التعرض له مجديا، والوجه في ذلك، والوجه في ذلك هو أن هذا الشخص المكره هل يوجد طيب نفس له أو لا؟ رضا طيب نفس يوجد له أو لا؟ واحد من اثنين، ولا يخلو من واحد من اثنين بقى. فإن كان هناك طيب نفس فجزما جزما لا يصدق الإكراه. طيب نفس أكو عنده بعد، هو من أول يحب يبيع داره خرابه، فهذا إكراه لا يصدق ما دام طيب نفس عنده. فإذا تحقيق أن القيود المعتبرة في الإكراه ما هي، هذا مو مهم، لأن بالتالي نحن نعرف طيب النفس إذا موجود والله بالله تالله إكراه بعد ما يصدق، وهذا كفانا. أما القيود الأخرى المعتبرة 5-6 ما أدري أكثر أقل، هذا ليس بهم، هذا إذا كان طيب النفس موجود. وإذا لم يكن طيب النفس موجودا فسواء صدق الإكراه أم لم يصدق الإكراه، ما دام لا يوجد طيب نفس فالمعاملة ماذا؟ باطلة، ولا حاجة إلى تحقيق أن الإكراه صادق أو ليس بصادق، أو إذا ما موجود طيب نفس باط. ما أدري، هذا الذي أريد أقوله من أول، أكرر شريد أقوله، أنا أقول عمرنا عزيز فنصرفه فلنصرفه في الأشياء التي يترتب عليها أثر وثمر، أما الذي لا يترتب عليه ذلك ليش نصرف وقتنا في ذلك؟ و تحقيق أن الإكراه يعتبر فيه ثلاثة قيود أو أكثر أو أقل، هذا ليس مجديا، لأنه بالتالي نحن نسأل هل هناك طيب نفس لهذا الشخص المكره أو لا يوجد؟ إن كان هناك طيب نفس فحتما لا يوجد إكراه، فحتما لا يوجد بعد إكراه، لأنه مع طيب النفس لا يصدق الإكراه جزما، مقوم أساسي في الإكراه أنه هذا كنا متفقين عليه، أن لا يكون هناك طيب نفس بالشيء. وإذا لم يكن هناك طيب نفس فسواء صدق الإكراه أم لم يصدق الإكراه، ما دام لا طيب نفس المعاملة باطلة، فتحقيق أنه يوجد إكراه أو لا يوجد، يصدق أو لا يصدق، قيود كم، هذا كله غير نافع بعد أن فرض أنه لا يوجد طيب نفس. وبالتالي شنو؟ وين؟ احنا مو في باب المعاملات قاعد نقول، في باب المعاملات، مو في باب الإكراه على المحرم شرب الخمر، في باب المعاملة، الإكراه في باب المعاملة متى يصدق بهذه الأمور. إذن اتفقنا على أنه في باب المعاملة تحقيق حال الإكراه ليس بمهم، هو كفانا هذا المقدار. نعم هذا إلا اللهم ماذا إذا فرض على أنه قد يقال على رأي الشيخ الأصفهاني، لكن على رأي الشيخ الأصفهاني إذا طيب نفس ماذا؟ إذا طيب نفس فرض على أنه كان موجودا، أي على رأيه، هذا على رأيه يجي، إذا طيب نفس كان على رأيه موجود فالمعاملة من هالناحية لا تكون باطلة، لكن من ناحية صدق الإكراه على رأيه فهذا الذي ذكرته إذن يتم على إحنا رأينا، غير رأي هذا رأي الشيخ الأصفهاني خاص به، أما على رأي الشيخ الأصفهاني فنعم كما تقولون. هذه قضية ترتبط بهذا الموضوع جيد. وبهذا انتهى حديثنا، وبهذا انتهى حديثنا عن النقطة الثانية وهي بيان حقيقة الإكراه، والخلاصة الذي انتهينا إليها ماذا؟ تحقيق حقيقة الإكراه ليس بالأمر المهم للنقطة التي أشرنا إليها. طبيعهم حكينا على غير رأي الشيخ الأصفهاني، على الرأي الذي هو مختاره، الرأي البانع له المشهور. زين، هذا كله بالنسبة إلى الحكم الثاني. الحكم الثاني الآن راح أنتقل علما إلى الحكم الثالث والرابع، اثنينات ذني دمج الحكم الثالث والرابع، مو مهم ما ذني. الحكم الثالث هو قال قدس سره في العبارة هكذا: ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع صح. يعني إذا أمر الظالم بشيء ببيع الدار وأنا من الأول أحب بيع الدار فهذا ليس بإكراه، هذا من الواضحات وما يحتاج بعد إلى بيان. هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. وأما بالنسبة إلى النقطة الرابعة أشار إليها قدس سره، لو أمره بألف دينار قال أجيب ألف دينار وتوقف ذلك على بيع داره، أو احتاج لبلي وتوقف على بيع داره، هنا في مثل هذه الحالة يقع بيع الدار باطلا أو لا؟ حكم بأنه يقع صحيحا، ونحن فيما سبق بينا الوجه في ذلك وقلنا هو بالتالي تطيب نفسه ببيع الدار. هذا ما ذكرناه سابقا، بيد أنه يوجد للسيد الحكيم قدس سره في نهج الفقاهة كلام في هذا المجال، وحاصله أنه يمكن أن نقول الإكراه على ذي المقدمة إكراه على هذا هم في أذهان الكثير من الأخوة الأعزاء يدور، لكن سمو إلا بهالألفاظ واقعه موجود. الإكراه على ذي المقدمة إكراه على المقدمة، يعني ما دام أكرهه على أن تدفع لي 100,000 دينار فهو إكراه على المقدمة، يعني على بيع الدار بعد بالتالي، فهو حينما يبيع الدار التي هي مقدمة للدفع يكون مكرها على ذلك، مكره على المقدمة ما دام قد أكره على ذي المقدمة، أعني دفع 1,000 دينار. ثم قال قدس سره، هذا كلام الأول، ثم قال قدس سره بيد أن حديث الرفع، رفع الإكراه، لا يشمل هذا المورد، كي يحكم إذا شمل ماذا نحكم بالبطلان؟ يقول ما يشمله، حتى نحكم بالبطلان. لا 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 نحكم, لا نحكم بالبطلان لأنه ما يشمله. لماذا؟ لأنه لو شمله وثبت بطلان البيع يلزم التعسير دون التيسير. وراح أضيق عليها هذا, يعني ألف دينار ما يمكن حينئذ, ألف دينار ما يمكن يحصلها ويجيبها هذا المكره ويدفعها علما إلى الظالم. فهذا تعسير عليه وليس تيسيرا. فحديث الرفع لا يشمله, ونحكم بصحة البيع إن شاء الله تعالى. لكن هو سلم على أنه إكراه صادق, بس حكم الإكراه وهو البطلان لا ينطبق عليه لأنه يلزم ماذا؟ التعسير دون التيسير. أقرأ لك عبارته. قال قدس سره في صفحة 191: إن الإكراه على ذي المقدمة إكراه على المقدمة, إلا أن الظاهر أنه لا إشكال في صحة البيع. هاي الدعوة الثانية, ذيك الدعوة الأولى, هاي الثانية. إذ الأدلة المتقدمة على قدح الإكراه في الصحة غير جارية. أدلة الموجبة للبطلان الذي حديث الرفع وإجماع. أما الإجماع فظاهر, هذا مو مهم. وأما حديث الرفع فإطلاقه اللفظي وإن كان شاملا للمقام كألفاظ, إلا أنه لما كان امتنانيا امتنع شموله له, إذ يكون تطبيقه خلاف الامتنان, لأن إبطال البيع في الفرض تعسير لا تيسير وتضييق لا توسع. انتهى ما أراده قدس سره. وفيه أولا وثانيا. أولا, هناك قضية علمية, وهي أنه قال حديث الرفع لا يشمل المورد لأنه امتناني. نقول له نعم. خب ثم ماذا؟ خب لا يشمل, ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ قال إذن صح. نقول قف هنا, عدم شمول حديث الرفع يعني زوال المانع من الصحة وليس إثباتا لمقتضى الصحة. فلا يلزم من عدم, نكتة ظريفة جدا, لا يلزم من عدم شمول حديث الرفع الحكم بالصحة. قال إذن نحكم بالصحة, بل لا بد وأن نلتفت شروط الصحة موجودة أو لا, التي منها الرضا وطيب النفس. الرضا وطيب النفس, فإذا قيل بأنه مفقود, الرضا طيب النفس مفقود, لأن هذا مكره. أنت قاعد تقول ماذا؟ مكره, طيب نفس ما موجود, فلا يمكن الحكم بالصحة. إذن ما أفاده قدس سره من أنه إذا لم يشمله حديث الرفع لأنه امتناني والحكم بالفساد خلف المنة, نقول سلمناه لا يشمله, لكن لا يلزم من ذلك الحكم بالصحة, لأن من أحد شرائط الصحة ماذا؟ وجود الرضا وطيب النفس. وأنت المفروض سلمت أنه مكره, لأن الإكراه ماذا؟ على ذي المقدمة, إكراه على المقدمة. فطيب نفس من قال له موجود؟ ما موجود. فحينئذ لا يقع ماذا؟ صحيحا, لأن من أحد شرائط الصحة طيب النفس والرضا. هذا أولا. وثانيا, لا لا هو كان أكو عدة ماذا طيب نفسي وعلى رأي الذي ذكر فيما سبق على أن خوف يكون يحقق هذه القضية لا أقل هذه القضية يكون يثبتهم. هو قال إذا ما شمله حديث الرفع فالبيع ماذا لا موجب ماذا حينئذ يعني الفساد خلف فصح شلون يثبته فلا بد وأن يقول وحيث إنه يكون ذاك يثبته بينما هو اكتفى بمن زين جيد بعدم شمول حديث الرفع في إثبات الصحة فالإشكال على هذا يجي. وثانيا يرد عليه أنه يمكن أن يقال هذا ليس بمكره بل له طيب نفس باعتبار أنه إذا فرض أن البيع باطل فمشكلته حينئذ سوف تكون باقية على حاله. يعني بالتالي يأتي أي مشتري ويقول له أنت راضي أشتري دارك أو لا غير راضي؟ فإذا قال غير راضي وحينئذ لا يشتري هذا. وهكذا يأتي المشتري الثاني يقول أنت راضي أو غير راضي؟ يقول لا غير راضي. فيبقى حينئذ على مشكلة. فهو حتما بالتالي يتحقق له الرضا شاء أم أبى. الرضا هذا منبه إلى جيب عليمن على أن الرضا موجود. بل لو فرض أنه جاء شخص ولم يسأل هذا السؤال أنت راضي أو غير راضي؟ سمو كل الناس ورعين ومتقين. أقدم واشترى هذا المال الذي يحصل عليه الشخص هو هذا الذي نسميه شنو مكره مفطار ما أدري شنو سمينا. هذا المال ماله أو ليس ماله؟ إذا لم يكن له طيب نفس المعاملة باطلة. ليس ماله معاملة باطلة فكيف يتصرف فيه؟ فلا يمكنه التصرف. فبقيت المشكلة على حالها. فحتما هو بعد التفاته إلى هذه النكات سوف يرضى بالبيع ببيع داره لأنه يريد أن يخلص نفسه من المشكلة التي وقع فيها. وبهذا انتهينا من هذا الشرط الثالث. بقية الكلام فيما بعد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.